السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا بحول الله وقوته قد وصلنا إلى كتاب البيوع في فصل التصرف بالمبيع قبل قبضه، وفي نهايته تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن الإقالة، حكمها وما يترتب عليها من آثار. نستكمل بإذن الله تعالى هذه المسألة ثم ننتقل إلى باب آخر، وهو باب الربا، باب الربا والصرف.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ولا خيار فيها، أي لا يثبت في الإقالة خيار مجلس ولا خيار شرط ونحوه، ولا شفعة فيها لأنها ليست بيعا.
هذه من نضيفها إلى ما ذكرنا في الدرس السابق من فروق بين قولي الفقهاء، أن من قال إنها بيعا فيترتب الإقالة بيعا يترتب عليها أحكام، ومن قال إنها فسخا فإنه أيضا يترتب عليها أحكام. وحيث جرى المؤلف رحمه الله تعالى على أن الإقالة فسخا لا بيعا، على أن الإقالة فسخ لا بيع، فإنه يذهب ما دام أنها فسخ إلى أنها لا يجري فيها خيار المجلس، لأن خيار المجلس لا يكون إلا في البيع، لا يكون إلا في البيع. فلما كانت فسخا ولم تكن بيعا قال المؤلف إنه لا يكون فيها خيار مجلس، بمعنى أنه لو قال له أقلني فقال أقلتك انتهى الموضوع، ولو لم يتفرقا وعادت السلعة إلى بائعها وعاد الثمن إلى المشتري، إلى المشتري. فهذه الإقالة إذن لا يثبت في خيار، لكن لو قلنا إنها بيع لصار فيها خيار المجلس، لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا، فجعل للبائع والمشتري الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما عن مجلس البيع. فإذا تفرقا لزم البيع، فإذا تفرقا لزم البيع طبعا، إن لم يكن فيه خيار شرط، إن لم يكن فيه خيار شرط، بمعنى أن يقول بعتك هذه السلعة أو هذه السيارة بألف ريال على أن لي الخيار 10 أيام 5 أيام 3 أيام، أو يقول المشتري اشتريت منك هذه السيارة 10,000 ريال على أن لي الخيار 10 أيام، أو يكون الخيار للبائع والمشتري، ليس فقط للبائع وليس فقط للمشتري، فقد يكون خيار الشرط أيضا يصح أن يكون من البائع والمشتري، فلا ينعقد البيع حتى يتم خيار الشرط ويجريانه، فيلزم في هذه الحالة البيع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنها لا يثبت فيه خيار المجلس لأنها فسخ، لأنها فسخ وليست بيع. وكذلك يقول إنها لا تجري فيها الشفعة أيضا. الشفعة باب من أبواب الفقه، وهي جعلها الشارع للشريك لأحد الشريكين إذا باع صاحبه نصيبه فإنه في هذه الحالة يكون أحق به، يكون الشريك أحق به من المشتري الجديد. ولذلك يعرفها الفقهاء بأنها انتزاع الشريك حصة شريكه ممن آلت إليه بعوض مالي. فقول بعوض مالي لا تكون مثلا موهوبة، فإذا كانت موهوبة لم تكن بعوض مالي، لم تكن بعوض، فلا تثبت فيه الشفعة، لا تثبت فيه الشفعة. فالشريك إذا الشريكين إذا كان مثلا عندي أرض ولي شريك فيها بالنصف، ثم لي نصف وله نصف مشاع، ثم أردت أن أبيع أنا أو بعت هذا النصف على فلان من الناس، فهذا من حق شريكي أن يقول لا أنا أشفع، أنا أريد النصف هذا ولا تبيعه على فلان. فمن حقه أنه يأخذ هذه الحصة بنفس الثمن الذي باعها به صاحبه، لأنه أحق من إنسان قد يدخل معه في الأرض فيدخل عليه ضررا، فيدخل عليه ضررا. لأنني مثلا إذا كنت أنت شريكي قد أرضى بشراكتك، لكن لا أرضى بشراكة غيرك، لا أرضى بشراكة غيرك. فأنا إذا كنت تبيع هذه الحصة النصف أو الثلث وأنا لي الثلثين، فمن حقي أن أمارس حق الشفعة مع الذي آلت إليه بعوض مالي وأنتزعها منه بنفس الثمن المتفق عليه، بنفس الثمن المتفق عليه، بمعنى أنه لا يدخل علي شريك آخر لا أرضاه. فهذه الشفعة، هذه هي ملخص الشفعة وحكم الشفعة، أن للشريك أن ينتزع حصة شريكه ممن آلت إليه بعوض مالي، بعوض مالي. لكن لو أنني وهبتها إلى إنسان فلا يحق لشريكي أن يأخذها من هذا الذي وهبتها له، لأنه من شرطه أن يكون قد آلت إليه بعوض مالي، أو مات هذا الشريك ثم آلت إلى الورثة، آلت إلى الورثة، طبعا هؤلاء آلت إليهم بغير مبايعة وبغير عوض مالي، فلا يحق للشريك أن يطلب الشفعة، أن يطلب الشفعة، ويحلون محل مورثهم في هذا. فإذا مدار الشفعة على البيع الخالص بعوض مالي، فمتى باعها الشريك إلى غيره بعوض مالي فمن حق شريكه، من حقه نقول، لا أنه يلزمه، من حقه، من حقه أنه يأخذ هذه الحصة بنفس الثمن الذي باعها به صاحبه، ومن حقه أن يرضى بالشريك الجديد، بالشريك الجديد. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: ما دمنا جرينا على أن الإقالة فسخ لا بيع، فإذا لا تثبت فيها أحكام الشفعة، لا تثبت فيها أحكام الشفعة، لأنه لو قلنا تثبت فيها أحكام الشفعة لقلنا إنها بيع، وطالما أننا قلنا أنها ليست بيعا فلا تثبت في أحكام الشفعة، لأن أحكام الشفعة لا تثبت إلا بمن آلت إليه بعوض مالي ببيع وشراء.
ولا تصح مع تلف مثمن، ولا تصح مع تلف مثمن.
إيه نعم، الإقالة حينما تطلب الإقالة من إنسان لا تطلبه إلا بشيء قائم، يكون المبيع الذي اشتريته أنت وتريد أن يقيله منك يكون حاضر سليم، ما تجي تقول تلف هذا المبيع فأقلني ورد علي فلوسي، خلاص البيع لازم، وما ما يعني ما ما هناك عين تردها، لأنها فسخ، لأنها فسخ هذه، والفسخ يعني غير البيع، غير البيع، الفسخ يعود كل أمر إلى ما كان عليه قبل العقد، السلعة تعود إلى البائع والثمن يعود إلى المشتري، لكن الآن الثمن موجود بيد البائع وأنت تقول السلعة تالفة، فماذا ستعيد إليه؟ ما تستطيع تعيد إليه. فلذلك الإقالة لا تكون في مثمن تالف، لا تكون في مثمن تالف. نعم.
ولا تصح مع تلف مثمن أو موت عاقد.
أي نعم، كذلك لا تصح الشفعة الإقالة إلا من العاقدين، إلا من العاقدين، فالعاقد البائع والمشتري، فإذا مات أحدهما فالبيع لازم ولا فيه إقالة، لأن من الذي سيقيلك؟ يقيلك الذي عنده الثمن أو يقيلك الذي عنده المثمن، فإذا كان أحدهما البائع والمشتري ميت فكيف تحصل الإقالة بين ميت وحي؟ لأن هذه إذا كان ميتا فقد آل المال إلى غيره. نعم.
ولا بزيادة على ثمن أو نقصه أو غير جنسه.
كما قلنا أنه متى قلنا إن الإقالة فسخ، إنه لا بد أن يكون بنفس الثمن. يعني اشتريت منك هذه السيارة 10,000 ريال وطلبت الإقالة، طلبت الإقالة من هذا البيع، ما إذا كان يريد أن يقيلني فلا بد أن يكون بنفس الثمن، بقدر الثمن 10,000، يعني 10,000 يرد علي 10,000 وأنا أرد عليه السيارة. وكذلك جنسا، يعني إذا كنت مثلا اشتريتها 10,000 ريال ما يرد علي مثلا دولار أو جنيه أو نحو ذلك، لا بد ما دام أنه فسخ أن يكون عودة الأمر إلى ما كان عليه. عندي أنا الدولارات وعنده هو الثمن، عندي الريالات وعنده هو المثمن، فلا بد أن يكون بنعيد الموضوع إلى ما كان عليه، لا يزيد علي الفلوس، لا يزيد علي القيمة. يقول مثلا أنت اشتريتها 10,000 ريال وتريد الإقالة، أنا أقيلك بشرط أنها تكون يعني 12,000، هذا صار بيع، ونحن نقول أنها فسخ ليست بيع، فما يجوز أنه يزيد 12,000. وكذلك لا يجوز للبائع إذا جاء المشتري، للمشتري لا يجوز للمشتري إذا جاء البائع يطلب الإقالة أن يقول نعم أقيلك وأنا اشتريتها منك 10,000 ريال سأعيد عليك 8,000 ريال، ما يجوز هذا. اشتريتها 10 تعيدها إليه 10، فتأخذ تعيد إليه السيارة ويعطيك هو الثمن الذي هو 10. المهم أنه لا زيادة للبائع ولا نقص من المشتري ولا تغيير للثمن. اشتريت بدولارات يعيد إليك الدولارات، اشتريت بجنيهات يعيد إليك الجنيهات، اشتريت بريالات يعيد إليك الريالات، لا يعيدها إليك، اشتريت بالريال يعيدها إليك دولارات أو الدولارات ويعيدها إليك ريال، لا، هذا فسخ. وقلنا إن الضابط في هذا الفسخ أن يرجع العقد إلى ما كان عليه قبل العقد، كل شيء يرجع إلى مجاريه، الثمن يرجع كما هو بقيمته وبوصفه، والمبيع يرجع أيضا كما هو. نعم.
ومؤونة رد مبيع تقايلاه على بائع.
اي نعم، يقول ان المبيع اذا انا اشتريت سيارة ثم ندمت وطلبت الإقالة من البائع فقبل الإقالة، بمعنى انه قبل انه يفسخ البيع ويأخذ السلعة ويعيد إلي الثمن، هذا له أجر كما قلنا، وفعل معروفا وأحسن إلى هذا الشخص. لكن يقول العلماء أنه إذا أقاله فإن مؤونة رده عليه، يعني مؤونة الكلفة، كلفة النقل أو كلفة التشغيل أو كلفة الحمل أو نحو ذلك، تكون على البائع، لأنه حينما أقاله أصبحت عادت إليه السلعة بأوصافها التي كانت عليه، فهذا ملكه، عاد إليه ملكه، فتقول له خلاص تأتي أجل وتنقله أنت، ما دام أنك يعني إن شاء الله كسبت الأجر في ذلك وأقلتني وأحسنت إلي، هذا ملكك، عاد إلى ما كان عليه. هذا إذا كان فسخا فقلنا يعود كل شيء إلى ما كان عليه، كما أن السلعة مؤونة نقلها وتسليمها وكذا على البائع، وكيلها وعدها ووزنها على البائع، فكذلك مؤونة ردها أو أجرة ردها أيضا يصبح على البائع، لأنه هذا ملكه، وقد أعدنا العقد الأمور إلى ما كانت عليه قبل العقد، فعاد هذا في ملكه، فيكون هو يتحمل تكلفة الرد.
قال رحمه الله: باب الربا والصرف.
انتهى الفصل الذي ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى التصرف في المبيع قبل القبض، ثم ذيله بمسألة الإقالة، فالحمد لله على التمام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي، باب عظيم من أبواب الفقه الإسلامي على جميع المسلمين تعلم أحكامه، ولا يقع فريسة الجهل بها فيأخذهم عذاب عظيم، لأن المسلم إذا عاش في أرض الإسلام وبين المسلمين لم يكن معذورا بالجهل، لم يكن معذورا بالجهل. كلنا الآن ولله الحمد في دول إسلامية، وعندنا العلماء وعندنا الإمكانيات للتعلم، بل إن إمكانيات التعلم الآن ازدادت، فلا يعني يعذر المسلم طالما أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يلزمه أن يتعلم أمر دينه من العبادات والمعاملات والأنكحة، وكذلك ما يترتب على الجنايات واقتراف ما يوجب الحد. لا يعذر اليوم المسلم، إن كان يعذر في السابق فأنا أرى أنه هذا اليوم لا يعذر أبدا، ولله الحمد. يسر الله سبحانه وتعالى سبل العلم، يسر الله سبحانه وتعالى اليوم سبل العلم عما كانت عليه في الزمن السابق، يعني خلال 20 سنة أو 30 سنة أو 50 سنة التي نعيشها إلى تاريخنا هذا، تيسرت سبل العلم ولله الحمد. المساجد تعقد فيها الدروس، بل إن المدارس تدرس العلوم الشرعية ولله الحمد من سن السادسة، وتعلم الناس أمر دينهم، هذا في الغالب في الأعم الأغلب في الدول، في الابتدائية وفي المتوسطة وفي الثانوية وفي الجامعة، يتعلم المسلم علوم دينه من المياه والطهارة إلى آخر البينات والدعاوى والإقرار ونحو ذلك، هذه يتعلمها المسلم في المساجد وفي المدارس. فإذا لا عذر للإنسان إلا أن لا عذر له أن يكون جاهلا، فلا بد عليه أن يتعلم، لا بد عليه أن يتعلم، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بالعلم قبل العمل، بالعلم قبل العمل، فقال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قبل أن تعمل، قبل أن تعبد الله، لا بد أن تتعلم ما يخص أمر دينك. ونحن نرى كثيرا من الإخوة المعتمرين والحجاج يأتون إلى هذه المشاعر المقدسة، كل واحد خال عما يصحح أمر عمرته وحجه، لا يعلم كيف يعتمر، لا يعلم كيف يحج، يرتكب محظورات إحرام ثم يأتي يسأل ويقول: أدركني يا فلان، أدركني يا فلان، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا. وهذا شيء جيد على كل حال أن الإنسان يسأل عن أمر دينه، لكن يجب أن يسأل عن أمر دينه قبل العمل، فتتعلم الصلاة قبل أن تدخل فيها، تتعلم الزكاة قبل أن تدفعها، ما يجب عليك وما لا يجب عليك، تتعلم الصيام قبل أن تدخل فيه وأحكامه والمفطرات ونحو ذلك، وتتعلم أيضا المعاملات، تتعلمها أيضا قبل أن تدخل في هذه المعاملة، هل هي خير لك، فيها خير أو فيها غير. في أمور الحج والعمرة، الحمد لله الحج والعمرة مطلوبة من المكلف مرة واحدة في عمره، فكيف الإنسان يفرط ويأتي إلى هذه المشاعر، إلى هذه المشاعر المقدسة، وهو لا يعرف كيف يحج، لا يعرف كيف يعتمر، لا يعرف كيف يطوف، لا يعرف كيف يسعى، لا يعرف كيف يرمي جمرات، لا يعرف أين يقف في عرفة ولا نحو ذلك، يأتي هكذا خالي الوفاض، ثم يعمل أحيانا أعمالا على خلاف ما شرع الله ورسوله، ثم يأتي للمفتي فيقول: بطل حجك، أو عليك فدية، أو عليك كفارة. لماذا؟ الحمد لله اليوم كما قلنا في بداية الدرس، سبل العلم متيسرة خصوصا في هذا الزمان. فقلنا المسجد فيه علم تعليم، وعندك إمام المسجد ربما تتعلم منه، لو تجلس 10 دقائق عنده أو ربع ساعة أخبرك كيف تعتمر كيف تحج. المدارس بشتى مراحلها ولله الحمد توفر فيها التعليم، وخصوصا في الجامعات التعليم الديني، التعليم الديني في الجامعات موجود، قد يكون في بعض الدول فيه شيء من القصور في 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 تعليم الفقه ونحو ذلك، لكن في الغالب الجامعات يكون فيها دراسات متخصصة بالشريعة الإسلامية، فيدخل الإنسان هذا التخصص من أجل أن يعبد الله على بينة وعلى حق. أيضا فيه أعظم من هذه، قد يكون إنسان يقول أنا كيف أدخل الجامعة أنا وأدرس، أو أني كيف أروح للمسجد، المسجد اللي عندي ما فيه. اليوم وسائل التقانة الحديثة يسرت هذا الأمر في الجوال، في الكمبيوتر، في أي وسيلة من وسائل التواصل الحديثة، لا بضغطة زر تفتح على شيخ يعلم العمرة، بضغطة زر ثانية تفتح على شيخ يعلمك مناسك الحج، تفتح على ذا يعلم في هناك شيخ يعلمك كيف تصوم، كيف تصلي، ما الذي يبطل صلاتك، ما الذي يبطل صيامك، ما هي فروض الوضوء، ما هي أركان الصلاة، ما هي وجب الصلاة. أصبحت الآن الدنيا بين يديك في قطعة جهاز لا يتجاوز نصف الكف بين يديك. أدخل على أي موقع إسلامي أو أي موقع لشيخ من الشيوخ، وفي شتى اللغات ليس بالعربية فقط، ستجد بالفرنسية وستجد بالإنجليزية وستجد بالأردية وستجد بالعربية في كل مكان. فالآن تيسرت، أنت قائم مضطجع جالس تمشي ممكن تسمع شيء يفيدك في أمر دينك. فلذا لا بد أن نتعلم أمور ديننا، ولا يعني نبقى على الجهل وتقول أنا لم أعلم. أنت لست معذورا، لست معذورا، لا تعذر بجهل، أنت تأثم. لماذا؟ لأنك فرطت في العلم، فرطت بالعلم. بين يديك الآن كما قلنا زويت لك الأرض، واسمع أي شيخ من 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 يعني من أقاصي الدنيا من مختلف الجنسيات. نيجيريا عندهم علماء، والمغرب عندهم علماء، وتونس عندهم علماء، والسعودية فيها علماء، والخليج فيه علماء، وفي كل خير كلهم يعني هؤلاء يعلمون أمر الدين. فبضغطة زر أنت لست معذورا، لأن بين يديك. وهذا يعني الإنسان إذا أراد الآن أن يدخل على أي موقع دخل ورأى وتتبع، ويريد الأخبار يأخذ، ويريد يبحث في كتاب، حتى الكتب التي تقرأها سواء كانت شروح أو متون أو كذا هي حاضرة بملايين الكتب موجودة في الواقع الافتراضي التقنية الحديثة. فاطلب أي كتاب تحصله، هذا الكتاب الذي بين أيدينا، لو ضغط الزر تكتب الروض المربع يجيك عدة طبعات وعدة نسخ واقرأ فيه أو في غيره، ما هو لازم هذا الكتاب. نحن نقرأ هذا الكتاب في درسنا لكن في غيره، وكلها كتب فقه إسلامي. فإذا المسلم لا يعذر بالجهل، اليوم لا يعذر بالجهل، إلا واحد يقول أنا عايش في البراري أو في واد ليس عندي أجهزة وليس عندي كتب وليس عندي بني آدم يعلمونني، وأنا عشت في هذا الجبل أكل من الشجر وأشرب من النار. هذا نقول أنت الآن معذور بجهلك لأنه لم يتيسر لك، ونبدأ نعاملك من اليوم، تأتي إلى المدينة وتتعلم أمر دينك، تتعلم أمر دينك. فإذا يعني أمور ديننا لا بد أن نتعلمها، ونعبد الله سبحانه وتعالى حتى نخرج من عباداتنا باليقين، ولا نقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تجدون شاردة ولا واردة إلا وعقد لها الفقهاء، فقهاء الإسلام، علماء الإسلام عقدوا لها بابا وبينوا أحكامها أحسن بيان، أحسن بيان. فيه أشياء كتب ومشايخ يعني أشياء يعرفها الجاهل والعامي والمتعلم طالب العلم كلها يفقهها، لكن نحن مقصرون في تعلم أمور ديننا. فمما يجب أن نتعلمه في باب المعاملات، قلنا في باب العبادات ذكرنا الحج والصيام والزكاة والطهارة حتى نخلص بعبادتنا على يقين كامل أنها صحيحة، والأجر على الله إن قبلها الله سبحانه وتعالى وجرت عليها، وما قبلها فهي فيها خلل بقدر تفريطك أنت بقدر تفريطك. ثم نأتي إلى كتاب البيوع أو باب البيوع الذي جاء بعد العبادات برضه لا بد، وذكرنا هذا حينما بدأنا في شرح باب البيوع، قلنا أنه لا بد أن يتعلم الإنسان ويفقه أمور البيع حتى لا يكون يبيع ويشتري في معاملة حرام في معاملة حرام. والباب الذي عقده المؤلف رحمه الله في الربا هذا باب من قلنا من أعظم الأبواب، ومما يجب أن يتعلمه المسلم ويحذر من الوقوع في الربا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال إنه في آخر الزمان من لم يأكل الربا جاءه من غباره، يعني لابد أن يمسك شيء من كثرة التعامل تعامل الناس بالربا، فقد يأتيك يؤول إليك مالا أنت لم تتعامل بالربا فيه، لكن قد يأتيك من غبار هذا الربا هذا الربا، فقد تكون عرضة للهلاك في هذا. فباب الربا باب دقيق، والربا حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم بإجماع المسلمين، ومن جحد تحريمه وهو يعلم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه محرم فهو مرتد، يعني يكفر إذا كان يعلم أن هذا الربا محرم في كتاب الله بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. نهانا الله سبحانه وتعالى وأمرنا بأن نذر ما بقي من الربا. لو أن إنسان قال أنا أعلم من هذا ولكنني أنكر هذا الشيء، هذا نقول أنت مرتد ولو كان مسلم مرتد عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. وما من ذنب توعد الله عليه سبحانه وتعالى أعظم من الربا، إذ توعد عليه بنار جهنم خالدا فيها الإنسان، وهو كبيرة من الكبائر، وهو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، بعد الشرك بالله أعظم الذنوب الربا، هو أعظم الذنوب بعد الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الربا أربعة: آكله وموكله وكاتبيه وشاهديه، قال كلهم في الإثم سواء، يعني اللي يأكل الربا اللي هو المرابي والذي يؤكله على علم، يعني ترضى أنت أنك تأخذ من إنسان ربا، هذا الإنسان ملعون، الآكل والمؤكل الذي يؤكل هذا الشخص الربا، ومن يكون وسيلة ومتعاونا على هذه الجريمة العظيمة الكاتب والشاهد. فالكاتب الذي يكتب الربا هو ما أخذ الربا ولا أكله ولا جعل غيره أو سخ أو لا أكله ولا أكله غيره، لكنه أعان على ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن الإثم والعدوان الخطير الكبير إنك تكتب ربا وتوثق ربا وتنهي الصفقة، صفقة الربا بكتابتها سواء كان بيدك أو عبر أجهزة الاتصال الحديثة والتقنية الحديثة، بأن تكون تقيد هذا الربا، تقيده على 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 بين المتعاملين بالربا، تقيده بالكمبيوتر بالتقنية الحديثة أو تكتبه بيدك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو ملعون، لعن الله في الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه أيضا، الشاهدين ما أكلوا الربا ولا أكلوا غيرهم لكنهم أعانوهم على ذلك على هذا التوثيق. شوف كيف يعني الإنسان بعيد، لا أكل ولا جعل غيره يأكل، لكنه يقول أنا شاهد، أنت شاهد، أنت في الإثم سواء معه، أنت في الإثم سواء معه، لأنك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هم في الإثم سواء، أنت أعنتهم على هذا. لم يجدوا كاتبا ولا موثقا ولم يجدوا شاهدا ربما ما استطاعوا، لأن الدائن والمدين لا يعطي الإنسان هذه الدراهم إلا يريد وثيقة بيده حتى يطالبه في آخر الزمان، أما إذا ما كتبت فربما ينكر هذا الشخص أو نحو ذلك. فهذا الكاتب والشاهد نصب ظهره جسرا على جهنم ليعبر منه هؤلاء. فالربا خطره عظيم. وربما الآن يعني لو نسأل الإخوة الحاضرين ماذا تعرفون عن الربا، ماذا تعرفون عن الربا، ربما الذي يعرفونه ربما الأغلب قد يكون إن شاء الله يعرف إن الربا هو الزيادة في الدراهم، ولا لا الزيادة في الدراهم، تروح تقترض من شخص قرضا ربويا تقول أريد 10,000 ريال، يقول أعطيك إياها ب11,000 لمدة عام، هذا ربا. وهذا الذي يعرفه الناس ويظنون أنه هذا فقط الربا، إنك تأخذ دراهم، تأخذ ريالات، تأخذ فلوس، تأخذ دولارات، تأخذ جنيهات، ثم تعيدها إلى صاحبك بعد عام أو عامين أو 3 أعوام، 13, 10, 12, 15. والله سبحانه وتعالى يقول لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذا الربا محق للبركة، محق للاقتصاد بخلاف الصدقات، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ويربي الصدقات، للصدقات فيها إحسان إلى المسكين والفقير، فلذلك هي تربو عند الله، هي تربو عند الله وتزيد وتجعل المالك يزيد ويربو ويطرح الله فيه البركة. أما الربا وهو ظلم الفقير، وأنك تعطيه قرضا وتأخذ منه زيادة دراهم بدون مقابل، فهذا يمحق الله سبحانه وتعالى. أول شيء يترتب عليه الوعيد الشديد، ومن الوعيد الشديد أن الله سبحانه وتعالى قال خالدين في نار جهنم خالدين فيها. وأيضا يمحق الله البركة من مال هذا المرابي، فتجد بعض المرابين يعظم ماله ويكثر ثم تأتيه جائحة أو آفة فتمحقه محقا، ثم يصبح يعود رصيده إلى الصفر. قد تنهار الاقتصادات العالمية بسبب أيضا المعاملات الربوية. فإذا الربا باب عظيم وخطره جسيم جدا، فلا بد يا أخوان أن نحذر ونتعلم هذا الموضوع تعلما جيدا حتى نبرئ ذمتنا ولا يدخل في أرزاقنا وأكسابنا شيء محرم. وعد الله سبحانه وتعالى حينما قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إن قال إذا ما تركتم الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ومن يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ نحن مخلوقات ضعيفة، نحن مخلوقات عند الله سبحانه وتعالى من أحقر المخلوقات بالنسبة إلى 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 قوة الله سبحانه وتعالى وجبروته عز وجل. فكيف الإنسان يقف أمام يحارب الله سبحانه وتعالى ورسوله بشيء قد أخبره وحرمه عليه؟ على كل حال الربا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى الربا والصرف. الصرف سيأتي إن شاء الله في باب لوحده، والمراد بالصرف هو المصارفة، هو إبدال الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو بالجنيهات بالجنيهات أو الريالات بالريالات وهكذا. هذا صرف، هذا له أحكامه ويدخل فيها الربا، ولذلك هذا يسمى ربا الديون. الصرف هذا يسمى ربا الديون. هذا الذي يعرفه كما قلت قبل قليل، يعني قد يعرفه بعض الناس وقد يجهله كثير من الناس الربا هذا، ولكن نقول ما دام إن شاء الله يعني الإنسان مسلم فقد لا يخفى عليه مثل هذا الذي ورد في كتاب الله، لكن قد يتبادر إلى ذهنه أن هذا هو الربا فقط. لكن هناك ربا غير معروف لكثير من عامة المسلمين، قد يكون معروف للمتعلم أو للعالم في الفقه الإسلامي أو طالب العلم، قد يكون معروف ومر عليه في المدرسة أو سمع أو نحو ذلك، لكن عامة الناس قد لا يعرفه، وهو ربا، وهو ربا لا يختلف عن الربا، ربا الدين لا يختلف عن ربا الدين، لكن قد يمر على الإنسان ولا ينتبه له، وهو ربا البيوع، وهو الذي ابتدأ فيه المصنف. ربا البيوع يعني في أشياء تباع يجري فيها الربا، قد لا يكون يعرفها الناس. ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: البر بالبر، هل يحب حب البر، والشعير بالشعير، يعني عندنا قمح وعندنا شعير، والتمر بالتمر، أيضا التمر هذا من الربويات، هذه التي يسميها العلماء الأصناف الربوية، قمح اللي هو البر، والشعير حب أيضا، وهذا الشعير الذي ترونه فيه شيء للحيوانات وفيه شيء لبني آدم، يتناوله بني آدم، يأكله بني آدم خبز الشعير، ويعملون منه بعض الطبخات وكذا، لكن لا يختلف في الحكم. شعير البهائم له يعني بذرة معينة لكنه يسمى شعير، فهو لا يختلف بالحكم عن الشعير الذي يأكله بني آدم، يعني لا ترون الشعير هذا الذي للحيوانات هذا غير، لا يأكله بني آدم، هو للحيوانات مخصص، لكن هناك شعير أيضا مثله بالضبط، إلا أنه يأكله بني آدم، بل إن يعني بعض المجتمعات خبز، الخبز كله والطعام والعصيد والأشياء والمطبخات كلها من الشعير. فإذا عندنا البر اللي هو القمح، والشعير، والتمر، والملح، الملح ملح الطعام هذا الرابع كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والذهب والفضة، هذه ستة أشياء. هذه قد يكون الناس لا يعلمون أنها يجري فيها الربا، مثل ما أنك تبيع ذهب ذهب وتحذر تحذر من الربا، لأن هذا المعروف عند الناس، يبغى يبيع ذهب ذهب يقولك لا هذا فيه ربا، لا بد أن يكون وزنا بوزن، مثلا مثل يدا بيد. كذلك هذه الأربعة، إذا بغيت تشتري قمح أو تشتري شعير أو تشتري تمر أو تشتري ملح، هذه الأربعة أيضا تراها مثل الذهب والفضة، مثل الذهب والفضة، لا بد أن نحفظ هذه الأشياء. فإذا جئنا نتبايع فيها يعني لا نضع قدمنا إلا على أرض يابسة، حيث أننا ما نغوص في التربة، نغوص بالتربة. فإذا جئت للقمح والشعير، أنا أرددها أريدكم أن تحفظوها، يعني لا بد من أن نبلغ شريعة الله، نبلغها إليكم، فلا بد أن تحفظ هذه الأشياء: القمح، الشعير، التمر، الملح، ثم الذهب والفضة، ستة أشياء هذه يجري فيها الربا، ويسمى الربا الذي يجري فيها ربا البيوع. أما الصرف فهو ربا الديون، وهذا ربا الديون قد لا يغفل عنه كثير من الناس الآن، يعني الحمد لله المجتمع الإسلامي مثلا يقول أنا أشتري دولار بدولار، أنا أشتري ريال دولار بريال، يعرف أنه يعني إذا اختلفت الأصناف يجوز أنك يكون ألف دولار مثلا بأربعة آلاف ريال أو خمسة آلاف ريال، يجوز هذا، يعني هذا الذي يعرفه الناس. لكن ربا البيوع هذا الذي قد لا يعرفه إلا القليل، قد لا يعرفه إلا القليل. أنا يعني حتى نتبين، يعني من الذي كان يا أخوان يعلم عن هذا الموضوع، أنه فيه تمر وفيه قمح وفيه شعير وفيه ملح يجري فيها الربا؟ اللي ما كان يعرف يرفع يده، لا تستحون يا أخوان، اللي ما رفعوا أيديهم معناتهم ما شاء الله يعرفون أنه الملح بالملح، ملح بالملح، الملح اللي هو أرخص شيء في السوق أبو ريال بريال، هذا يجري فيه الربا، انتبه إليه. طيب من الذي كان يعرف، من الذي كان، أنا نعكس السؤال، اللي يعرف أن الملح والتمر والشعير والبر، من اللي كان يعرف أن هذه والله يجري فيها الربا؟ اللي يعرف يرفع يده، الأولين اثنين وهذولا ثلاثة ما شاء الله، يعني اللي يعرفون صار طلع، عرفنا الآن، اللي ما يعرف، اللي ما يعرف. أنا لا أقول، نحن في مجلس علم، وجزاكم الله خيرا، أنتم جلستم لتتفقهوا في دينكم، فأنتم مأجورون، وتحفكم الملائكة، وتغشاكم الرحمة، ويذكركم الله في من عنده، لكم جالسين في مجلس علم وتتعلمون أمر دينكم، أمر دينكم. فإذا هذه الأشياء الستة يجري فيها الربا، ربا البيوع، بمعنى أنه لا يجوز أن تبيع جنس بجنس مثله أكثر ولا متأخر. ما معنى هذا؟ يقول لك صاع من البر، تبي تشتري مني صاع من البر، بصاع من البر عندك، صاع من البر وأنا عندي صاع من البر، تقول بعني صاع من البر هذا، أقول لك مثلا بصاعين. ليش؟ لأن هذا جيد البر حقي وأنت ردي، تعرفون تتمايز الحبوب، شيء رصين وجيد ومتميز وشيء يجي رديء، هكذا خلق الله فيه أنواع. فأنا عندي بر وأنت عندك بر، فأعجبني البر اللي عندك وقلت تبيعني من هذا البر، أنا عندي الرديء أبعطيك صاعين وأنت تعطيني صاع من البر الجيد هذا. يعني إذا نظرنا قلنا والله لو صحيح، الأمور متكافئة، وهذا بر جيد وهذا بر رديء، ولا يعني يكون أن يعطيك صاع بصاع. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم أن تزيد حبة واحدة، صاع بصاع، الجودة ذي لا عبرة بها. يقول تعطيه صاع ويعطيك صاع. حينما قدم أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بتمر من خيبر، جاء بتمر، جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معتمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني جودته، شاف جودة التمر، فسأل الصحابي قال كل تمر خيبر جيد زي كذا؟ قال لا، ليس كله، ولكن كنا نشتري أو نبيع الصاعين من الرديء أو المختلط، شيء أحيانا يخلطون تمر من عدة أنواع، هذا ما يصير جيد الخليط، تعطيني مثلا 10 كيلو مخلطه به تمر جيد وتمر رديء وباه 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 وكذا، ثم أنا هذا تمر صافي ونوعية جيدة. فقال لا، كنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين، يسمونه الجنيب، الجنيب، كنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين، يعني الجيد ندفع صاعين من الرديء ويعطينا صاع جيد، والصاعين بالثلاثة، يعني أو نشتري منه صاعين بثلاثة أصع من الرديء، من هذا التمر الرديء. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا، نهاهم عن ذلك. طيب ما الحل؟ قال بيع هذا الجيد، هذا الجنيب اللي هو المخلط، بيعه بالدراهم ثم اشتري به جنيبا، يعني أنت معك رديء، يقول بيعه في السوق، بيعه بالدراهم، فإذا حصلت الدراهم تحضر إلى صاحب التمر الجيد وتشتري منه، تشتري منه بالدراهم. لا تبيع تمر بتمر متفاضل، يعني فيه زيادة، فيه زيادة، لا بد أن تبي، إذا كان تجيب تمر رديء وتمر جيد وتقول أبغى تبيع علي، هو طبعا لا ينبيع عليك، يعطيك الجيد بالرديء إلا إذا كان فيه فضلا، لكن لو رضي حب يعطيك لا بد أن يكون صاع بصاع، صاعا بصاع، ما يزيد ولا حبة تمر واحدة، من أجل الصنع، من أجل الجودة، من أجل الجودة. فهذه الأصناف تمر بتمر، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، هذه يشترط فيها كيلا بكيل أو وزنا بوزن، مثلا بمثل، يعني بعدد الكيلو كيلوين، صاع صاعين، لابد يدا بيد. شوف، يعني ما يجوز تأجلها تقول أنا أشتري منك هذا وأعطيك الصاعين، أو الصاع أشتري منك صاع بصاع لكن الصاع الثاني وأعطيك إياه مثلا بعد 10 أيام. يعني ربما مثلا تأتي لإنسان عنده تمر جيد وأنت معك تمر رديء، فيقول أنا أخذ منك هذا التمر الرديء صاع بصاع على وفق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لن أعطيك صاع الجيد إلا بعد 10 أيام. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد من شروط، أن يكون مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، يعطيك ويأخذ، ما في تتفرق وبينكم شيء ما سلم. فهذه الأشياء الأربعة وأضف إليها الذهب والفضة إذا بيعت بجنسها. عندنا ربا فضل وربا نصيئة. الربا نوعين كما قلنا، الربا صنفين، صنف ربا الديون وربا البيوع، كذلك نقول إن الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فقد تنفك من ربا الفضل لكن لا تنفك من ربا النسيئة، وقد تنفك من ربا النسيئة لكنك لا تنفك من ربا الفضل. ربا الفضل هي الزيادة، المراد بها الزيادة، يعني يعطيك صاع ونص بصاع، هذا وش نقول؟ ماذا نقول؟ نقول فيه ربا فضل، هذا ربا فضل، لأنه زاد نص صاع أو زاد صاع وما صار صاع بصاع، صار صاعين بصاع، هذا في فضل. وربا النسيئة إني أعطيك صاع بصاع لكن أحدهما مؤجل، النسيئة المراد بها التأخير والتأجيل. فهذه الأشياء لا يجوز أن تبيعها إلا مثلا بمثل، يدا بيد، شرطين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث فتح لنا الباب فيما إذا اختلفت الأجناس، قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني نزل شرط في الأول يقول مثلا بمثل، كيلا بكيل، وزنا بوزن، يدا بيد، هذه فيه شروط المتشابهة، بر ببر في شرطين، بر بشعير في شرط واحد بس ونزل عنا شرط الآخر. فأنت ممكن أنك تشتري صاعين من البر، صاعين من الشعير بصاع من البر، ممكن، هذه أجناس مختلفة، الشعير جنس والبر جنس والتمر جنس والملح جنس، فيجوز أنك تشتري متفاضلة. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف أو الأجناس، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان ويش شرط يدا بيد، يعني في في نفس المكان تقبضه ويقبضك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات، ما يجوز تفرقون وبينكم شر. فالأجناس كما قلنا البر جنس، الشعير جنس، التمر جنس، الملح جنس، هذه الأربعة هذه يجوز بيعها ببعضها متفاضلة، يعني فيها زيادة، إلا أنه يشترط التقابض في مجلس العقد. فيجوز أني أتي لواحد عنده بر وأقول والله أنا عندي هذا الصاع من التمر، أو هذا صاع صاعين من التمر، أو ثلاثة أصع من التمر، أريد بر، قال أعطيك صاع من البر بثلاثة أصع من التمر، يجوز هذا؟ يجوز، تمر وبر يجوز، بس بشرط ماذا؟ التقابض، التقابض. أريد أن أشتري شعير، أنا محتاج شعير وعندي بر كثير، فجئت له وقلت له أنا عندي بر وأريد أنا هذا الشعير، قال خلاص أبيعك صاع من الشعير وتعطيني أنت صاعين من البر، هذا يجوز؟ يجوز بشرط واحد، ما هو؟ تقابض، يجوز بشرط التقابض في مجلس عقد. عندنا ملح، واحد العزيز الملح عزيز ما هو موجود مثلا في السوق ونحو ذلك، ويريد أنه يشتري تمر، فقال أنا ما عندي تمر أشتري منك، ولا عندي بر، ولا عندي عندي ملح، وأريد أن يعطيك مثلا 10 أصع من الملح وتعطيني صاع من التمر، هذا يجوز ولا لا؟ يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، بس بشرط ويش؟ أن يكون يدا بيد. فيبقى إذن عندنا شيئين، شيء إذا اتفقت الأجناس ما فيه لا تفاضل ولا نسيئة، يعني ولا تأجيل، وإذا اختلفت الأجناس، اشتريت ربوي بربوي، هذه يسمى ربوي، التمر يسمى ربوي من الربويات، الملح يسمى من الربويات، الشعير يسمى من الربويات، القمح يسمى من الربويات، وكذلك الذهب والفضة، هذه أموال يسمونها الأموال الربوية التي لا تجوز مبادلتها ببعضها إذا كان جنسا بجنس، لا يجوز التفاضل ولا يجوز الزيادة ولا يجوز التأخير. إذا اختلف الجنس تبغى شعير ببر، تبغى شعير بتمر، تبغى بر بتمر، هذا كما شئت، إن شاء الله تقول 100 صاع بصاع واحد ما في إشكال، من التمر 100 صاع من التمر بصاع من البر ما في إشكال، لكن صاع من البر بصاعين من البر، نقول لا هذا لابد أن يكون صاع بصاع. هذه الأموال الربوية الستة وردت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا كان موقف العلماء منها؟ بعض العلماء اقتصر على هذه الستة، وهذا مريح جدا، الوقوف عند نص الحديث يريح الناس. خلاص الآن يعني أي واحد منكم أقول له ما هي الأموال الربوية سيقول لي البر والشعير والتمر والملح والذهب والفضة، خلاص أحطها في رأسي، وإذا روت ذهبت إلى السوق بس أحط في بالي هذه الأشياء أنها ترى مزلة قدم، هذه ممكن يكون فيها ربا، ممكن يكون فيها ربا. هذه بعض العلماء هؤلاء يعني أصحاب الظاهر، أصحاب الذين لا يقولون بالقياس، لكن هناك طائفة من العلماء أصحاب معاني يسمونهم أصحاب المعاني، قالوا لا، الشريعة جاءت صحيح ذكرت لنا البر وذكرت لنا الشعير وذكرت لنا التمر وذكرت لنا الملح وذكرت لنا الذهب والفضة، هذه لابد أن نبحث عن علة لماذا حرمها حرم الشارع وجعلها من الأموال الربوية، فهل نلحق بها غيرها؟ يعني مثلا الآن الرز، هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر، طيب والرز والحبوب كافة، الكمون والكزبرة والأشياء التي هي حبوب، ها هذه حب الرشاد وغير وكذا وكذا، هذه حبوب مثل هذه، هل هي العلة الكيل والوزن حتى نلحق بها غيرها؟ بعضهم وما جرى عليه المؤلف في هذا الكتاب أن العلة الكيل والوزن، الكيل والوزن، ففتح الباب للربويات، وهذا الحقيقة يعني أمر صعب، إنه الإنسان قد يعني يحصر هذه الأشياء، يعني تصير تمتد معنا وتكثر. الآن ستة طيب التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل واحد منا يقدر يحفظها وخلاص، وإلى جاء يشتري البر يعني ترفق قليلا. طبعا هو يجوز أن تشتري البر ب10 ريالات لأنها مختلفة الأجناس، لكن إذا جيت تشتري بر ببر أو شعير بشعير وترى لا تستغربون، هذا كان الناس يعني يتعاملون بهذا، ما عندهم الذهب والفضة حتى يشترون بها، كان يجيب قمح ويشتري به تمر، ويجيب تمر ويشتري به قمح، يجيب ملح ويشتري حاجته، ويجيب الشيء اللي هو فائض عنده وزائد فيشتري به ما ليس عنده. قد يعني بعض الناس يفكر يقول إيه وين يعني أنا بشتري بر ببر ولا تمر بتمر، ما فيه الآن، لا فيه، وكان في زمن قريب لا يوجد في يد الناس الذهب والفضة أو النقود، هذه كانوا بالسلع يتبايعون، يتبايعون سلعة بسلعة، سلعة بسلعة، يسمونها مقايضة، مقايضة، حتى يشترون أحيانا بنوى التمر، يأتي بنوى التمر ويشتري به تمرا، ويشتري به سكر، ويشتري به رز أو قمح أو نحو ذلك، مقايضة، بمعنى أنه يأتي بشيء سلعة معينة ويقايض بها، ما عندهم الناس ذهب وفضة ولا ورق، وقد يؤول أمر الناس إلى أنه برضه قد لا يصبح بيدهم عملات فيصبحون يتقايضون بهذه الأشياء. فبعض العلماء قال إنه ما دام تلمسوا هم العلة، تلمسوا العلة علشان يقيسون عليها، لكن بعض العلماء كما قلت ظاهريين وقالوا خلاص حنا نحرم ما جاء في الحديث بس ولا نريد أن ندخل غيرها. بعض العلماء قالوا لا، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، الشريعة لا تأتي بالتفريق، يعني أي فرق بين البر والرز، هذا قوت ويرغبه الناس ويأكلونه، وهذا الآن قوت يأكلونه الناس، بل ربما عند الناس الرز أفضل من القمح، لا، فأنت الآن إذا أخذت بما في الحديث بس إلى ما فيه إلا القمح والتمر والشعير والملح، لكن طيب نجي للرز، هل يجوز أن يبيع صاع من الرز بصاعين من الرز؟ يقول لا، ما يصير هذا، إننا نخرجه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ستة أشياء وقال اللي مثلها خلوها زيها. فتلمسوا علة وقالوا إن العلة في هذه الأشياء الستة الكيل والوزن، الكيل والوزن، فكل ما كيل فهو ربوي وكل ما وزن فهو ربوي. استسعت الدائرة، صار عندك بدل الستة 600، وهذا يعني أمر يعني واسع، ويعني وفيه الحقيقة مازلة قدم بالنسبة للمسلم، يعني كيف يحصي هذه الأشياء ويعرف أن هذا يعني هذا مكيل. كل المكيلات يقول لا تباع بعضها ببعضها إلا مثلا بمثل يدا بيد، والموزونات كذلك، والموزونات كذلك. طيب من الموزونات الحديد ولا لا؟ يقولون الآن الطن يقول حطوا مع الربويات هذا الحديد، والنحاس يقول بعد، لأن العلة واحدة كيل ووزن، والمؤلف رحمه الله تعالى مشى وفرع على هذا الأساس، حتى أنه يقول لك اللحم باللحم، يعني ما يجوز تشتري كيلو لحم من الضأن بكيلوين لحم من الضأن، ما يجوز، ولا كيلو لحم من البقر بكيلوين لحم من البقر. قد يكون مثلا إنسان يقول أنا بعطيك كيلو من هذه البقرة ها من الجهة الفلانية، وهم يفرقون بين الأعضاء بس، وتعطيني من النوع من الجزء الجيد ها، من الجزء الجيد تعطيني مثلا كيلو وأنا أعطيك كيلوين من هذه البقرة. المؤلف والذين العلماء الذين قالوا بأن كل موزون فهو داخل في الربا يقول ما يجوز، يعطيك كيلو بالعظم وأن تعطيه كيلو باللحم ها الهبر الخالي من العظم ما يجوز، كيلو بكيلوين ما يجوز. يعني مثلا قد يقول لك أعطني من الهبر الذي ليس فيه عظم كيلو وأعطيك كيلوين من لحم فيه عظم، هذا ما يجوز، يقول لأنه إيش موزون ولأنه متفاضل. هذا أنت خدت كيلو من الهبر، تقول يعني والله أنا أعطيته هبر بدون عظم طيب ويعطيني كيلوين بالعظم، يقول هذا ما يجوز، ما يجوز من بقرة واحدة، لكن يجوز أن يعطيك كيلوين من البقر وتعطيني كيلو من الضأن. ليش؟ نشوف الأول، لماذا اختلفت الأجناس؟ الغنم تختلف عن البقر، فيجوز إن شاء الله يعطيك لحم الغنم البقرة كلها ويأخذ كيلو، ما في إشكال. فالأجناس الآن مختلفة، بس فقط يجب أن يكون يدا بيد، يسلمك لحم الغنم وتسلمه لحم البقر. فوسعوا رحمهم الله هذه الدائرة، قالوا كل مكيل وموزون يقولنا العلة تلمسوها. ولهذا بعض العلماء جاء وقال ما دام العلماء اختلفوا في العلة، مع أنهم من أهل المعاني وأهل القياس، قال اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.